أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اختلف الناقل والمنقول إليه، فقال الناقل: بعتك هذا المال. وقال المنقول إليه: بل وهبتني إياه. فذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج أن الهبة إذا كانت لازمة فيكون الناقل هو المدعي، لأنه بصدد إثبات اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن، وليس غرض المنقول إليه من قوله بل وهبتني إياه إلا نفي إلزامه بأداء الثمن، فهو المنكر، والناقل يكون مدعيا وعليه البينة. كان لنا هنا مطالب، وصلنا إلى مطلب قلنا فيه بأن السيد السيستاني يرى أنه لو كان قول أحدهما مخالفا لظاهر الحال فهو المدعي، فقد يكون قول الناقل مخالفا لظاهر الحال، أي لا يتناسب هذا الناقل وذاك المنقول إليه أن يبيعه الناقل هذا المتاع، وإنما ظاهر الحال، ظاهر حالهما أنه وهبه إياه. فهنا قول الناقل بعتك هذا المتاع مخالف لظاهر الحال، ولا يبعد أن يكون مقصود السيد السيستاني من ظاهر الحال الظاهر النوعي لا الظاهر الشخصي. الظاهر النوعي ولو بملاحظة شؤون هذين الشخصين، وذكرنا أن منشأ كلام السيد السيستاني إما الظهور العرفي في تعريف المدعي، فيقال بأن المدعي عرفا هو من يكون ملزما بالإثبات في المحكمة، ومن يكون قوله موافقا لظاهر الحال ليس ملزما بالإثبات. الذي يلزم بالإثبات ومن يكون قوله مخالفا لظاهر الحال، فإنه لو اشتكت امرأة لدى المحكمة بأن زوجي لم ينفق علي خلال 10 سنوات، فالقاضي يقول لها: كيف خلال هذه السنوات أنت لم تشتكين، الآن جئت وتشتكين لدى المحكمة؟ فقولك مخالف لظاهر الحال. كما ذكرنا عدة روايات قد يستدل بها على أن من يخالف قوله ظاهر الحال فهو المدعي. والإنصاف أن الجزم بذلك مشكل، وإلغاء الخصوصية عن الروايات يحتاج إلى الجزم بعدم الفرق. السيد السيستاني يقول: إذا لم يكن قول أحدهما مخالفا لظاهر الحال، فهنا في هذا المثال يصير من باب التداعي، وليس المدعي فيما إذا لم يكن قوله مخالفا لظاهر الحال ليس المدعي من يخالف قوله الأصل، لا، المدعي من يخالف قوله ظاهر الحال. فإن لم يكن هناك ظاهر حال فمن يلزم بالإثبات وغلاء، وقد يكون قوله موافقا للأصل الشرعي. مثلا إذا تنازعت امرأة مع رجل فقالت المرأة: كان العقد بيننا عقد انقطاع وقد انتهى، وقد انتهت مدة العقد، وقال الرجل: بل كان العقد بيننا عقدا دائما، أو بالعكس. السيد السيستاني يقول: إذا نظرنا إلى الأصل الشرعي فمقتضى استصحاب بقاء الزوجية كون قول من يدعي الزواج الدائم موافقا للأصل، ولكن العرف يلزم هذا الشخص بالإثبات، لا ينظر إلى أن مقتضى الأصل الشرعي موافق له، مو مهم، المهم أنه يريد إلزام الطرف الآخر بشيء فهو الملزم بالإثبات وإن كان قوله موافقا للأصل الشرعي. بينما أن السيد الخائي والشيخ التبريزي والسيد الصدر ذهبوا إلى أن المدعي وإن لم يكن له حقيقة شرعية، بل المدعي من هو ملزم بالإثبات، لكن الإلزام بالإثبات يختلف من عرف إلى عرف. ففي العرف العقلائي من يكون قوله مخالفا للأصل العقلائي هو الملزم بالإثبات، وفي العرف المتشرعي من يكون قوله مخالفا للأصل الشرعي هو الملزم بالإثبات. هم لا يعتقدون أن المدعي له حقيقة شرعية أبدا، صرح السيد الخائي في مباني تكملة المنهاج بأن المدعي ليس له حقيقة شرعية، المدعي من هو ملزم بالإثبات، لكن في مقام التطبيق الملزم بالإثبات من يخالف قوله الحجة ولو كان أصلا عمليا. ولأجل ذلك ترون بعض التدقيقات منهم قد تصل إلى نتائج غريبة. أنا أذكر عدة أمثلة. لو اختلف الزوج والزوجة، أو لو اختلفت الزوجة مع ورثة الزوج، فقالت الزوجة: كان زواجنا زواج دائم، وغرضها من ذلك تحصيل الإرث، وقال ورثة الزوج المرحوم: بل كان زواجك مع والدنا زواج منقطع، روحي ولا ترثين من أموال أبينا فلس. السيد الخائي قال هذه المرأة مدعية لأنها تدعي الإرث وموضوع الإرث الزواج الدائم والأصل ينفي الزواج الدائم والأصل ينفي الزواج الدائم لأن استصحاب عدم ذكر الأجل بنظر السيد الخائي لا يثبت تحقق الزواج الدائم. هذا راجع إلى بحث فقهي أن النكاح مع عدم ذكر الأجل لا يوجب انقلاب الزواج دائما، بل الزواج الدائم يحتاج إلى إنشاء الدوام. فالاستصحاب يقول لم ينشأ بينهما زواج دائم فلا إرث بينهما. السيد الصاد يقول لا، موضوع الإرث هو الزواج غير الزواج الذي ليس زواجا منقطعا، ليس موضوع الإرث الزواج الدائم. لماذا؟ لأن الآية الكريمة أثبتت الإرث لمطلق الزوجة، والروايات خصصت هذا العموم بالزوجة المنقطعة. ومقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص كون العام مقيدا بنقيض الخاص، فكل زوجة ليست منقطعة ترث. فالاستصحاب موافق لقول هذه الزوجة لأنها كانت زوجة بالوجدان ولم تكن منقطعة بالاستصحاب، لا نحتاج إلى أن نثبت أنها كانت زوجة دائمة لإعطاء الإرث إليها. نعم، لو كان غرض الزوجة من هذه الدعوى أخذ النفقة، أفرض الزوج موجود أو متوفى ولكن يقر الورثة بأن الزوج لم يعطها النفقة، ولكن يقولون الزواج كان بينكما زواج منقطع فأنت لا تستحقين أي نفقة. الزوجة تقول بل كان الزواج بينهما دائما فأنا أستحق النفقة. السيد الصاد هنا يوافق السيد الخوي، يقول موضوع النفقة الزواج الدائم، هنا قول الزوجة مخالف للأصل الشرعي. إشكد أثر الخلاف في الاستظهارات في قضية تشخيص المدعي والمنكر، بعد أن الضابط عندهم شيء واحد، يعني الضابط عند السيد الخائي والسيد الصدر والشيخ التبريزي شيء واحد، وهو أن المدعي من خالف قوله الحجة الشرعية من أمارة أو أصل شرعي. هذا هو التطبيق للمعنى العرفي للمدعي، وهو من كان ملزما بالإثبات. بناء على هذا التعريف ترون أن السيد الخوي في كثير من المجالات يخالف صاحب العروة. مثلا أذكر مثالا ثانيا في باب المضاربة، العامل اشترى دولار خسر، من شان الدولار 60,000 تومان ماكو، راح اشترى 1,000,000 دولار، بس الدولار نازل وصل إلى 50,000 تومان. صاحب المال الذي أعطى العامل أمواله مضاربة يقول: أنا قلت لك خذ مالي واتجر به، والربح بيننا بالتنصيف، إلا أنني أضفت إليه وقلت: ولا تتجر بالدولار، لا تشتري الدولار. أنا كم مرة جربت فشفت أنه ما بي فائدة، ولا تشتري الدولار. العامل يقول: أنت لم تقل لي ولا تشتري الدولار، اتجر بمالي، هذا متفق بيننا. أما أنك قلت ولا تشتري الدولار، هذا الكلام الزائد لم يصدر منك. كثير من الأعلام ومنهم صاحب العروة قالوا بأن المدعي من هو؟ صاحب رأس المال، لأنه يدعي أنه قيد الإطلاق، قيد إطلاق قوله اتجر بمالي بمقيد متصل، فقال ولا تشتري الدولار. والأصل عدم التقييد، الأصل عدم التقييد، يعني قوله يحتاج إلى الإثبات، هو يدعي التقييد فيحتاج إلى الإثبات، يحتاج إلى أن يقيم بينة. السيد الخائي قال: استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق. أنتم تستصحبون عدم تقييد الإطلاق حتى تثبتوا إذن المالك في التجارة بالدولار، هذا أصل مثبت، لأن مبناي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، فاستصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق إلا بنحو الأصل المثبت. فقال: بل الأصل الجاري في المقام استصحاب عدم إذن المالك في شراء الدولار، في شراء الدولار، وهذا موافق لقول المالك. فالعامل يكون يتحمل الخسارة، لأنه مقتضى الاستصحاب أنه لم يأذنه في شراء الدولار، فهو اشترى الدولار بغير إذن من المالك، فعليه الخسارة، يكون يروح يتداين ويدفع الخسارة إلى المالي. يعني هذا الخلاف بين كون استصحاب عدم التقييد هل يكون مثبت للإطلاق أو لا يكون مثبت للإطلاق، أثر في تشخيص المدعي والمنكر. بينما أن السيد السيستاني يقول هذا مو مهم، مو مهم أن استصحاب عدم إذن المالك موافق لقول المالك، المهم أن نرى أن الملزم بالإثبات عند العقلاء من هو. فقد يقال بأن المالك ملزم بالإثبات. لأنه يدعي شيئا زائدا. المثال الثالث، هذا مثال قد يكون محلا للابتلاء. تزوج رجل مع امرأة، وبعد الزواج ما كاتبين شيء، زواج مو مسجل، لكن ليس بينهما نزاع في أصل الزواج. فتنازع الرجل والمرأة وجاء إليكم، شيخنا مختلفين في عشي. الزوج يقول: أنا بعد أن عقدت على هذه المرأة، هذه الفتاة البكر، طلبت منها أن تمكن نفسها مني، هي لا تقبل، والفتاة تقول شيخنا هنا متعلمين من عندكم، أكو شرط ارتكازي أنه ما دامت المعقود عليها في بيت الأب، أكو شرط ارتكازي أن الزوج لا يحق لها إلزام الزوجة بالوطء بالتمكين الكامل، صح لو لا؟ أنتم تقولون نعم أكو شرط ارتكازي إتشي. صحيح. فماذا تقول يا أيها الرجل؟ ذاك الرجال يقول أنا ما أنكر الشرط الارتكازي، لكن أنا صرحت حين العقد بأنه أنا ما أعرف الشرط الارتكازي، ما أقبل هذا الشرط الارتكازي، أنا صرحت بذلك فألغيت الشرط الارتكازي وحصل التوافق على ذلك. العرف ماذا يقول؟ يقول على الزوج إثبات إلغاء الشرط الارتكازي، صح لو لا؟ أما السيد الخوئي ماذا يقول حسب مبانيه؟ يقول استصحاب عدم تصريح الزوج بإلغاء الشرط الارتكازي لا استصاب عدم تصريح الزوج لا يثبت ثبوت هذا الشرط الارتكازي، لأن هذا الشرط الارتكازي ناشئ عن الإطلاق، استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق. استصحاب أن الزوج لم يقل أنا ما أقبل هذا الشرط لا يثبت إطلاق العقد، لأن استصحاب عدم التقييد هذا تقييد، الزوج يدعي التقييد، يدعي أن العقد كان مقيدا بإلغاء الشرط الارتكازي، استصحاب عدم التقييد عند السيد الخوي لا يثبت الإطلاق. فحينما لا يثبت الإطلاق أي لا يثبت أن العقد وقع مطلقا وكان ظاهرا في الشرط الارتكازي، فمقتضى الاستصحاب عدم الشرط، مقتضى الاستصحاب عدم الشرط أي عدم اشتراط الزوجة أن لا يحق للزوج مطالبة التمكين الكامل، الأصل عدم هذا الشرط. فنرجع إلى مقتضى الحكم الشرعي الأولي، وهو أن الزوج من حقه مطالبة الزوجة بالتمكين الكامل ما دام لم يثبت شرط في خلافه، والاستصحاب يقول لم يكن هناك شرط ولو ارتكازي في الخلاف. فالسيد الخوي حسب مباني يرى أن الحق مع هذا الرجل، يقال للرجل احلف، فهو يحلف ويثبت حقه بعد أن لم تكن بينة لهذه الفتاة، بينما أن المشهور يقولون بأن هذا الرجل مدعي، هو يدعي إلغاء الشرط الارتكازي. وهذا لا يختص بهذا المثال، كل حق ثبت بالشرط الارتكازي كحق خيار الغبن، ماكو الغابن يدعي أني قلت في مقام البيع بأنه ليس لك حق خيار من غبن أو غيره، المشتري يقول متى قلت ذلك؟ متى قلت؟ أنا اشتريت منك هذه السيارة ولم يقع بيننا أي كلام زائد. البائع يقول لا أنت مشتبه، أنا صرحت أبيعك هذه السيارة مع إلغاء كل خيار من غبن فاحش أو أفحش. يقول المشتري سبحان الله أنت ما قلت لي هذا الحكي، هذا الحكي هسه يصدر منك، ما سبق منك هذا الكلام. عند المشهور من هو المدعي؟ البائع. ثبت أن المشتري مغبون يريد يفسخ، البائع يقول أسقطنا في حال البيع خيار الغب. والأعلام يقولون بأن البائع مدعي على مباني السيد الخائي، البائع قوله موافق للأصل لأن الأصل عدم ثبوت الخيار. السيد الخائي هنا له مبنى آخر قد يؤثر، من جهة ويضر من جهة أخرى، إلا أن كل هذه المباني تدرون بأنها منتجة في طول أن نقول بأن المدعي من خالف قوله الأصل الشرعي. وقد قلنا أن السيد السيستاني وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد الخميني والشيخ مرتضى الحائري يقول لا، حتى لو كان قول المدعي موافقا للأصل الشرعي قد يكون ملزما بالإثبات عند الوكلاء وإن كان قوله موافقا للأصل الشرعي. لكن السيد الخوي يقول لا، المدعي من لا يوافق قوله الأصل الشرعي هو المدعي. فما هو المبنى الذي قد يؤثر، مبنى السيد الخوي الذي قد يؤثر في المقام؟ أنا أذكر هذا المبنى في ضمن بحث آخر أطرحه حتى ترون أن مباني السيد الخوي إيش قد أثرت في تطور تشخيص المدعي من المنكر. هذا الفرع الذي طرحناه، الناقل يقول بعتك هذا الكتاب، المنقول إليه يقول بل وهبتني إياه. فرض السيد الخوئي أن غرض الناقل هو مطالبة الطرف الآخر بأداء الثمن. لو فرضنا أن غرضه على فرض عدم إعطاء الطرف الآخر الثمن الفسخ، يقول يثبت لي الخيار، صح لو لا؟ يقول ناقل أنت لم تعطني ثمن هذا الكتاب، وهذا الكتاب صار غالي أصلا، حتى لو الآن تعطيني ثمن هذا الكتاب أنا ما أريد، لأنني بعتك إياه قبل سنة ب50,000 تومان. تدري هذا الكتاب إيش قد صاير؟ صار 500,000، صار 10 أضعاف. هنا أنا هيك شوفوا، أنا حتى لو الآن تعطيني ثمن هذا الكتاب أنا ما أقبل، أريد أفسخ. فهو حينما يقول بعتك هذا الكتاب غرضه من ذلك ماذا؟ إلزام الطرف الآخر بفسخ البيع لا أخذ الثمن. أبد ما يريد أخذ ذاك الثمن لأنه ما يسوى هسه 50,000 تومان، شنو قيمته؟ صاير هذا الكتاب 500، أبد ما يريد 50,000 تومان، يريد يفسخ يرجع الكتاب ويبيع الكتاب ب10 أضعاف ثمن السابق. هنا نشوف على مباني المشهور من هو المدعي، على مبان السيد الخائي من هو المدعي، سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.